الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا نزال في قراءة الآداب والأخلاق التي يتصف بها العالم. قال المؤلف رحمه الله: السابع، أن يحافظ على المندوبات الشرعية القولية والفعلية. إذ أن المحافظة على المندوبات والنوافل من أسباب محبة الله، وإذا أحب الله العبد حفظه وسدده، كما في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله تعالى: من عادى لي وليا وقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي، وفي رواية استعاذني لأعيذنه. وفضائل النوافل كثيرة، فهي متممات لما يحصل من النقص في الفرائض وغير ذلك من الفوائد التي دلت عليه الأدلة. وما أحوج العالم أن يسدد في أقواله وأفعاله، فمن أسباب تسديده وتوفيقه محافظته على السنن والعمل بالأدلة. قال: فيلازم تلاوة القرآن وذكر الله تعالى بالقلب واللسان، أي لا يذكر الله غافلا، بل ينبغي أن يواطئ قلبه لسانه ولسانه قلبه. وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في آناء الليل والنهار، أي في ساعة الليل والنهار، ومن نوافل العبادات من الصلاة والصيام وحج البيت الحرام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محبته وإجلاله وتعظيمه واجب. أي النبي عليه الصلاة والسلام، أي النبي صلى الله عليه وسلم. والأدب عند سماع اسمه وذكر سنته مطلوب، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهكذا لا ينبغي أن يرفع الإنسان صوته على حديثه صلى الله عليه وسلم، وأن يتأدب عند حضور حلق العلم التي تدار فيها ويدرس فيها الآيات والأحاديث والسنن. والله يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. من حقه التعظيم والتوقير والتعزير صلى الله عليه وسلم. قال: كان مالك رضي الله عنه، والأولى أن يقال رحمه الله، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني تعظيما لرسول الله. وكان جعفر بن محمد إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده اصفر لونه. وكان ابن القاسم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجف لسانه فيه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يهابون رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن عبد الله بن عمرو قال: وكنت لا أستطيع أن أديم النظر إلى وجه هيبة له، أو بهذا المعنى عبد الله بن عمرو أو عمرو بن العاص. قال: وينبغي له إذا تلا القرآن أن يتفكر في معانيه، أي العالم أن يتفكر في معاني القرآن وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده والوقوف عند حدوده، وليحذر من نسيانه بعد حفظه. فحفظه نعمة عظيمة، فليحذر أن يكفر هذه النعمة، أن يقصر في تعهد القرآن حتى يتفلت عليه، فإن الإنسان يجد حسرة إذا افتقد شيئا من المال، لا سيما إذا تعب في جمعه وتحصيله، كيف بالقرآن يتفلت من الصدر؟ هذه مصيبة، قد يكون سببها ذنب وقد يكون سببها مرض. فالإنسان يتعاهد القرآن ويتعبد لله بكثرة قراءته، فيؤجر أجرا عظيما ويزداد إيمانه ويرفعه الله عز وجل درجات وقدر عنايته بالقرآن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: في من تعلم الرمي ثم نسيه نعمة كفرها، كيف بمن نسي القرآن؟ قال: وليحذر من نسيانه بعد حفظه. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتعاهده، وقال: تعاهد القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فالإنسان يكثر من قراءة القرآن ويؤجر، وكم يجد الإنسان راحة إذا قرأ القرآن. إن كنت تجد هما وضيقا عليك بقراءة القرآن تستريح، لا سيما إذا تدبرت. ويعظم شأن المؤمن الذي يقرأ القرآن ممن لا يقرأه، كما في حديث أبي موسى: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. وذكر أهل العلم أنها الكلمة الخبيثة، وضرب الله مثلا كلمة خبيثة كشجرة خبيثة إلى آخر الآية، قالوا الحنظلة. فالمؤمن له ريح طيب وأثر طيب عند قراءته القرآن، فإذا ترك ذلك ذهب منه هذا، يقل من خيره ويذهب من وصفه الطيب لأنه قصر في القرآن ولم يقرأ القرآن. قال: وليحذر من نسيانه بعد حفظه، فقد ورد في الأخبار النبوية ما يزجر عن ذلك. والصريح منها فيه ضعف، أنه من قرأ القرآن ثم نسيه كان كذا وكذا، أو يحشر يوم القيامة، أو يبعث كالأجدام، أو بهذا المعنى فيه ضعف، لكن هناك عمومات تدل على أنه خسر. قال: والأولى أن يكون له منه في كل يوم ورد، ورد راتب لا يخل به، فإن غلب عليه فيوم ويوم، إن شغل فلا يستمر في ذلك، فإن شغل في يوم يتلافى اليوم الآخر ما شغل عن، أو أقل شيء يأتي بذلك الورد. فإن عجز ففي ليلتي الثلاثاء والجمعة لاعتياد بطالة الاشتغال فيهما، أي يكثر من قراءة القرآن في ليلتي الجمعة والثلاثاء لقلة الانشغال في هاتين الليلتين، هذا في حال تزاحم الأعمال عليه. وإلا من أعظم الأعمال أن يقرأ القرآن، يجعل له وردا يقرأه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يقرأ ورده من الليل قرأه بالنهار، قرأه بالنهار. والله عز وجل ما جعل الليل والنهار إلا ليحافظ الإنسان على ما اعتاد من عمل صالح، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. قال: وقراءة القرآن في كل سبعة أيام ورد حسن، ورد في الحديث، أي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا لفظه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أقرأ القرآن كل ليلة. قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل عشرين. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل عشر. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل سبع، في كل سبع ولا تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال: فشددت فشدد علي. قال: وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري: فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، يقوم به بالليل. وكان أكثر الصحابة على هذا يسبعون القرآن، أن يختمونه في سبع أيام، في سبعة أيام. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اقرأوا القرآن في سبع ولا تقرأوه في ثلاث، رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وأما في المواسم الفاضلة فكانوا يزيدون في رمضان، وكان أحدهم ربما يختم في اليوم والليلة، وبعضهم في اليوم وبعضهم في الليلة. قال المؤلف وعمل به أحمد بن حنبل، ويقال من قرأ القرآن في كل سبعة أيام لم ينسه قط، لم ينسه قط إذا قرأه في سبعة أيام. وكان كما تقدم أكثر الصحابة على هذا، وأكثر السلف على هذا، التسبيع يختمونه في سبع. وقد اختلف العلماء في كيفية تسبيع القرآن، فمنهم من سبعه بالسور أن يقف على سورة كاملة، وهذا الذي كان عليه الحال في عهده عليه الصلاة والسلام. ومنهم من سبعه بالآيات، يقف عند الآية ولو في بعض السورة. ومنهم من سبعه بالحروف، الحروف وآخر حرف في منتصف القرآن وليتلطف، الفاء وليتلطف. وأرجح الكيفيات ما كان عليه الحال في عهده عليه الصلاة والسلام، التسبيع بالسور. في حديث أوس بن حذيفة الثقفي رضي الله عنه وفيه فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبحنا فقلنا كيف تحزمون القرآن؟ قالوا نحزبه ثلاث سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة سورة وثلاث عشرة سورة وحزب المفصل من قاف حتى يختم. ومنهم من أتى بكلمة تحفظ هذا الترتيب وهذه الكيفية، وهي كلمة فمي بشوق، فمي بشوق، فالفاء رمز للفاتحة إلى الميم، فمي إلى المائدة، هذا حزب. هذه كم سور؟ الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء أربعة. طيب، هذا هو الحزب الأول من الفاتحة إلى المائدة، فمي، ومن المائدة إلى يونس، فمي الياء يونس، هذا الثاني بشوق، فمي بشوق، الباء بني إسرائيل، إسراء، يعني من يونس إلى بني إسرائيل، وهي الإسراء أربعة، من بني إسرائيل إلى الشعراء، يعني شوق الشين الشعراء، كم هذا؟ الرابع. ومن الشعراء إلى الصافات، يعني بشوق الواو والصافات صفات، من الصافات إلى قاف شوق، من قاف إلى الناس، إلى الناس. والمنقول عن كثير من السلف في ذلك أنهم كانوا يبتدئون التسبيع يوم الجمعة ويختمون يوم الخميس. من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يفتتح ليلة الجمعة بالبقرة إلى المائدة، وبالأنعام إلى هود، وبيوسف إلى مريم، وبطه إلى طاسين، طاسين من فرعون، وبالعنكبوت إلى صاد، وبتنزيل إلى الرحمن، ثم يختم يفتتح ليلة الجمعة ويختم ليلة الخميس. يأخذ له ترتيبا آخر، فإن بعضهم يبتدئ بالجمعة تبركا بها لهذا اليوم، ولأن الإنسان يتفرغ من أعماله فيقرأ كثيرا في يوم الجمعة. فالخلاصة أنه ينبغي للعالم أن يحافظ على الفرائض ويستكثر من النوافل القولية والفعلية، ومن ذلك الاستكثار من ذكر الله، وأعظم الذكر قراءة القرآن. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا تقصيرنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأعظم يا أخواني ما يزاحم القرآن في هذا الزمن ما هو؟ الجوال. هذا فتنة، هذا فتنة عظيمة في هذا العصر، النظر إلى الجوال والتعلق، تعلق القلب به. فبعضهم إن فتح المصحف في أول النهار أو في بعض الساعات، وأما الجوال حدث ولا حرج، كم يفتح في اليوم، كم ينظر إليه في اليوم وفي الليلة وفي السفر وفي الحضر، بل بعضهم في أثناء المشي وينظر. قد رأيتم رجلا يقرأ القرآن هو يمشي؟ إن وجد فقليل، أما الجوال ما أكثرهم، يجده ماشيا هو ينظر إلى الجوال، يتكلم وينظر، فتنة عظيمة.
صلى الله عليه وسلم.
بل بعضهم يترك ما ينفعه، يترك ما ينفعه بسبب الجوال، لأن قلبه تعلق بالجوال وما ينظر فيه، وصار مفتونا، صار مفتونا. بل بعض النساء تصر على أن تنظر الجوال ولو طلقت، وما أكثر النساء اللواتي طلقنا بسبب الجوالات، تؤثر الجوال على زوجها وعلى ما ينفعها. وهكذا بعض الرجال، بعض الشباب صار ضائعا مفتونا أعظم من مجنون ليلى. حسبنا الله ونعم الوكيل.